إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كلمة ترددت على الأسماع كثيرا، ولكني أقول اليوم: بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، سمعناها كثيرا. أنا أقول اليوم: بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم. كثيرا ما تكلم الوعاظ وخطب الخطباء عن بر الآباء، وهذا أمر واجب لا شك فيه، ولكن قل من تكلم عن بر الأبناء، وكثير ما تكلم الوعاظ وخطب الخطباء عن حقوق الآباء، وقل من تكلم عن حقوق الأبناء. لذلك رأيت أن يكون حديثي معكم اليوم عن بر الأبناء وحقوقهم، فأقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كان الله تعالى قد وصى الأبناء بالآباء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، فإن الله تعالى أيضا وصى الآباء بالأبناء، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأثنى ربنا سبحانه وتعالى من قام بهذا الواجب، فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ولقد خلد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اسم أب من عباد الله الصالحين، لا من الأنبياء المرسلين، خلد الله اسم أب من عباد الله الصالحين في القرآن الكريم، وأفرد له سورة باسمه، سورة لقمان، وذلك لبره ابنه وقيامه بتربيته. وذكر الله تعالى في هذه السورة أصول التربية التي اعتمدها لقمان في تربية ابنه، وخلدها ربنا لتكون لنا دستورا وأصولا نسير عليها في تعليم وتربية أبنائنا. يجب علينا أن نعلم أن أبناءنا أمانة ورعية، أمانة ائتمننا الله عليها، ورعية استرعانا الله عليها. والله سائلنا عن هذه الأمانة وسائلنا عن هذه الرعية، ولا يمكن للراعي أن يقوم بحسن الرعاية إلا إذا علم ما يجب عليه نحو الرعية. فماذا يجب عليك أيها الأب نحو أبنائك؟ أقول إن الإسلام أوجب للأبناء على الآباء حقوقا قبل وجود الآباء، بل قبل تزويج الآباء وتزوجهم. أمر الإسلام الشاب أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن الطعام والشراب هو أساس تكوين الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الذي هو أصل الإنسان إنما هو خلاصة اللقمة التي تأكلها، فإن طابت اللقمة طاب الماء وطاب النبات، وإذا خبثت اللقمة خبث الماء وخبث النبات. ولذلك قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة. قال العلماء: لأنه شرهم حسبا ونسبا ومولدا، لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. فمن حق الأبناء على الآباء أن يتحرى الأب اللقمة الحلال قبل الزواج ليطيب ماؤه فتطيب ذريته. فإذا تحرى الطعام وطاب الماء فعليه أن يختار لمائه حرثا طيبا يريقه فيه حتى يخرج نباتا طيبا بإذن الله. عليه إذا أراد الزواج أن يحسن الاختيار، اختيار المرأة التي تكون أم أولاده فيما بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. ومن حق الأبناء على الآباء أن يحفظوهم ويعوذوهم بالله عز وجل من شر كل ما يؤذيهم ويضرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. فإذا ثبت الحمل وجب على المرأة أن ترعى حملها وأن تحافظ عليه من كل ما يضره وهو في بطنها. ومن المعلوم أن تناول المرأة العقاقير الطبية أثناء الحمل يضر الجنين، لذلك يجب على الحامل الامتناع عن تناول الدواء وهي حامل حتى لا تتسبب في ضرر جنينها. وإذا كان الدواء حرم عليها أثناء الحمل مخافة الإضرار بالجنين، فمن باب أولى ما هو محرم لذاته كالمسكرات والمخدرات والدخان وغير ذلك مما ابتلي به كثير من النساء. فشرب المرأة الخمر والمخدرات والدخان أثناء الحمل يضر الجنين، فهو حرام عليها، لأنه حرام لذاته وحرام لما يترتب عليه من ضرر الجنين. بل إن الإسلام رخص للحامل في الفطر في رمضان إذا خافت على جنينها، وإذا ثبت الحمل لا يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح إلا لضرورة. أما الإجهاض بعد نفخ الروح فهو قتل لنفس يترتب عليه ما يترتب على قتل النفس. اجلس يا حبيبي الآن، اجلس يا حبيبي الآن اللي بتوزع، اجلس الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر في بطنها فسقط ما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجنين الذي سقط بالحجر بغرة عبد أو أمة. فإذا وضعت المرأة فمن حق المولود على الأهل جميعا أن يفرحوا به ذكرا كان أو أنثى، ومن الخطأ أن يفرح الناس بالذكور وأن يغتموا لمواليد الإناث، كما قال رب العالمين سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أما علمت أن الله هو الخلاق العليم؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فإذا ولد المولود فمن حقه على أهله أن يحسنوا اسمه وأن يسموه باسم من أسماء الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، فإن لكل مسمى نصيبا من اسمه. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فلا يجوز للأب أن يسمي ولده باسم قبيح إذا كبر تضرر منه وتأذى من هذه التسمية. فإذا كان اليوم السابع فمن حق المولود على أبيه وأهله أن يختنوه في اليوم السابع، وأن يحلقوا رأسه، وأن يتصدقوا بوزن شعره فضة، وأن يعق عنه أبوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة. فإذا بارك الله في هذا المولود وأمد في عمره وأخذ في الكلام فعلى أهله أن يلقنوه كلمة التوحيد وسورة قل هو الله أحد وقصار السور، ثم يحفظوه الأذكار، أذكار الطعام وأذكار الشراب وغير ذلك، ثم يدفع به إلى الكتاب ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة ويحفظ شيئا من القرآن قبل المدرسة، وهكذا. ثم إذا بلغ 7 سنين فمن حقه عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، كما ينبغي لهم أن يعودوه الصيام، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لأحدهم اللعبة من العهن أي من القط حتى إذا بكى من الجوع أعطيناه اللعبة فتلهى بها. فإذا بلغ 10 سنين فإن عليهم أن يغرسوا في قلبه مراقبة الله تبارك وتعالى، وذلك بتحفيظه أسماء الله الحسنى: الله سميع، الله بصير، الله عليم، لينشأ الصبي من صغره على مراقبة الله متعودا أن الله معه وأن الله يراه وأن الله يسمعه. ثم من حقه على أسرته أن يراقبوه من بعد وهو لا يدري ولا يشعر بالمراقبة، مع من يدخل، مع من يخرج، مع من يمشي، وأن يعلموه آداب الصحبة ويذكروه بقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذه بعض حقوق الأبناء على الآباء، فهل قام الآباء بحقوق الأبناء؟ الواقع يشهد أن كثيرا من الآباء قصروا في حقوق أبنائهم، بل وأساءوا معاملتهم وأساءوا صحبتهم وعشرتهم. ومن مظاهر سوء معاملة الآباء للأبناء الإفراط في القسوة، الإفراط في القسوة، فمن الآباء من إذا ضرب كسر العظم وفقع العين وأسال الدم، وهذا ليس من الشرع في شيء. ومن مظاهر سوء معاملة الآباء للأبناء البخل مع السعة، البخل مع السعة، فهو في سعة من الرزق ورغد من العيش، لكنه بخيل جدا على أبنائه. يقول أحدهم: إذا سألته جنيهين أعطاني نصفا، وإذا سألته جنيها أعطاني ربعا، وإذا قلت الكتاب بعشرين جنيه أعطاني خمسة. الله تعالى أوجب عليك نفقتك على أولادك، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة وأعظمها أجرا أن تتصدق على أهلك وأولادك، فكل جنيه تنفقه على امرأتك وعلى أولادك فهو صدقة، بل هو أعظم الصدقة. فلا يبخل أحدكم على أهله ولا على أبنائه. ومن مظاهر سوء معاملة الآباء للأبناء عدم العدل والتسوية بينهم في الحب والمدح والثناء والمنع والعطاء، فترى بعض الآباء يفرط في مدح فلان وعلى الملأ، ما جلس مجلسا إلا فلان فلان فلان، وأما الآخرون فلا ذكر لهم على لسانه، وإذا أحسنوا لا يشكرهم ولا يقول جزاكم الله خيرا، وهذا يغر صدور الأبناء حين يسمعون الآباء دائما يفرد أحدهم بالمدح والثناء. بل إن بعض الآباء يحسن كثيرا ويجود كثيرا على ولد واحد من الأبناء، والآخرون لا يعطيهم شيئا. يقول أحدهم: اشترى أبي سيارة لأخي، فلما سألته سيارة قال: ما معي مال. وافتتح لأخي مشروعا كبيرا، فلما سألت أن يفتح لي مشروعا قال: اعتمد على نفسك. زوج إخواني، فلما قلت أريد أن أتزوج قال: اعتمد على نفسك، زوج نفسك، هذا ظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن سوء معاملة الآباء للأبناء أن يسيء الرجل معاملة أمهم، فهو دائما يسب أمهم ويلعنها بل ويضربها أمامهم، وهذا يجعلهم يكرهونه ويبغضونه، وربما تطاولوا عليه وضربوه من أجل أمهم، وهذا لا يجوز. ومن سوء معاملة الآباء للأبناء هجرهم وعدم الجلوس معهم والاستماع إليهم والتعرف على مشاكلهم، وإذا قال أحدهم: يا أبتاه أريد أن أجلس معك، قال: ما نفاض، عندي أشغال، إيش ودك تقول معايا وعايز تمي معايا إيه، يا أبتاه عندي مشكلة، لا يستمع إليه، هذا خطأ. ويزداد الهجر ويعظم إذا طلق الرجل امرأته، فإذا طلق امرأته هجرها وأولادها هجرا قبيحا سيئا. حتى إننا كثيرا ما نسأل: هل يجوز أن يكون الخال وليا في الزواج؟ هل يجوز أن يكون الخال وليا في الزواج؟ فنقول وأين الأب؟ يقول وهي صبية صغيرة ما رآها، طلق أمها وعندها سنة، والآن عندها 20 سنة ما شفهاش، حنجيبه يزوجها إزاي؟ هذا خطأ لا يجوز. وكذلك من سوء معاملة الآباء للأبناء إكراههم على الزواج ممن لا يرغبون الزواج منه، ومنعهم من الزواج ممن يرغبون الزواج منه. لا فرق بين الذكر والأنثى، فكثير من هم الآباء الذين يكرهون الولد أن يتزوج فلانة، ويكرهون البنت أن تتزوج فلانة. وإذا قال الولد أنا أريد فلانة، قل لا، لا هذه ما تدخل بيتنا، يا إما هذه أو غيرها. والبنت تعرض، يعرض الولد، تقول ما أرغبه، ما أرغب فيه، قل ما فيش غيره. هذا لا يجوز. بل من أسوأ معاملة الآباء للأبناء إكراههم على الطلاق، يكره الولد على طلاق امرأته، وتكره البنت على الطلاق من زوجها. وإذا غضبت البنت عند أهلها خيروها، إما أن تختارهم وإما أن تختار زوجها، فإذا رجعت إلى زوجها فهم لا يعرفونها ولا تعرفهم، ولا يدخلون عليها ولا يدخلون عليها، لا يدخل عليهم. لماذا؟ فلنتساءل أخيرا، من العاق؟ ونحن في زمان كثر في العقوق واشتكى فيه الآباء من عقوق الأبناء، لنتساءل من العاق، الأبناء أم الآباء؟ وعليك أن تعلم أيها الأب أن بر الإب مقدم على بره لك، أنت مكلف أن تبره أولا، فإذا بررته برك، وإذا عققته فلا تلومن إلا نفسك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.